على حميك الشريف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
نهيكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف، ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الترمذي في سننه قال: حدثنا عبد الله بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي، حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نتبدر الماء، وكان الأعراب يسبقون إليه، فسبق أعرابي أصحابه، فيسبق الأعرابي فيملؤ الحوض ويجعل حوله حجارة، ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابيا، فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه، فانتزع قباض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فجشه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله: إذا انتفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال زيدا: وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف وجحده، قال: صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. قال: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بهذا الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، جاء في كتاب شرح النووي على مسلم، وفي حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه. مستمعين الكرام، هذا الحديث يوجب على كل مسلم يطلع على ما يريده بوقوع الخطر والضرر على الإسلام والمسلمين من قبل من هو من أهل الريب أن يبلغ عنه، كما يوجب على الدولة تتبع مثل هذا الريب والتعامل مع أهلها قبل وقوع ضررها. وأهل الريب هم الأفراد من الرعية الذين يترددون على الدول المحاربة فعلا أو حكما ترددا يثير الريبة ويخشى منه الضرر والخطر على الإسلام والمسلمين دولة وجماعة وأفراد. فعبد الله بن أبي كان من أهل الريب، معروفا عنه تردده على الكفار المحاربين للدولة الإسلامية، وإنه على علاقة مشبوهة معهم قريش ويهود الذين حول المدينة، فموقفه من يهود بن النضير ووقوفه بجانبهم حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليهم بعد نفسهم للعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ومجاهرتهم بالعداء للإسلام معروف ويشهد عليه على أنه كان يوالي يهود من دون المؤمنين، بل لقد فضحه الله تعالى في موقفه ذلك، إذ حرض يهود على عدم النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وألحى على النبي أن يمكنه هو من القضاء فيهم، كما فضحه تعالى في موقفه الذي بيته في حديثنا لهذا اليوم حين حرض على الفتنة، وبيت إثارة الفرقة بين المسلمين أنصار ومهاجرين، فهو إذن كان ممن يخشى منهم على الدولة واستقرارها، وممن يخشى منهم إثارة الفتنة بين الناس وبث الفرقة بينهم والإطاحة بأمنهم وأمانهم، كما ثبت عليه تردده على الكفار المحاربين من أعداء الإسلام. لذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر من تجسس عليه ونقل أخباره، بل إنه بش في وجهه وداعب أذنه تعبيرا عن رضاه بما صنع، ما يدل على جواز التجسس على أهل الريب من رعايا الدولة ونقل أخبارهم. قد يقول قائل إن هذا يناقض ما جاء في الآية الكريمة ولا تجسسوا، ولهذا نقول أبدا ليس هناك أي تعارض، فلا شك في أن الآية تحرم التجسس على رعايا الدولة مسلمين كانوا أو أهل ذمة، فلا يجوز التجسس عليهم مطلقا. أما أهل الريب فإن ترددهم على الكفار المحاربين يجعلهم محل ريبة لاتصالهم بمن يجوز التجسس عليهم من باب السياسة الحربية ومنع الضرر على المسلمين، وللأدلة الشرعية الواردة في ذلك. ومن هذه الأدلة إرساله صلى الله عليه وسلم لسرية عبد الله بن جحش بقصد ترصد قريش ومعرفة أخبارهم، وقوفه صلى الله عليه وسلم في معركة بدر على أحد شيوخ العرب وسؤاله عما يعلمه من أخبار قريش وأخبار محمد صلى الله عليه وسلم. سأله صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعدا بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون أخبار قريش، وغيرها من البعوث التي أرسلها صلى الله عليه وسلم للتجسس على قريش لمعرفة أخبارها. وهذه الأدلة لا تقتصر على جواز التجسس على الدول المحاربة فعلا فقط، حتى وإن جاءت كلها في التجسس على قريش المحاربة فعلا للمسلمين، بل تشمل كذلك التجسس على الدول المحاربة حكما لتوقع الحرب معهم في أي وقت. إلا أن الفرق بين التجسس على كل من الفريقين هو أن التجسس على الدول المحاربة فعلا هو واجب على الدولة، لأن السياسة الحربية تقتضي كذلك. أما التجسس على الدول المحاربة حكما فجائز وليس بواجب، إلا أن يخشى منهم الضرر بأن يتوقع مساعدتهم أو انضمامهم للمحاربين فعلا، فإنه في هذه الحالة يصبح التجسس عليهم واجب على دولة كالمحاربين فعلا سواء بسواء. وهكذا فإن التجسس على الدول المحاربة فعلا جائز للمسلمين، واجب على الدولة توفيره للأدلة السابقة ولقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا فإنه إذا تردد أفراد من الرعية مسلمون أو ذميون على الكفار المحاربين فعلا أو حكما في بلادنا أو في بلادهم، فهؤلاء الأفراد هم أهل ريبة يجوز التجسس عليهم وتتبع أخبارهم، لأنهم يترددون على من يجوز التجسس عليهم، ولأنه يخشى منهم ضررا على الدولة إن تجسسوا للكفار ونقلوا لهم أخبارا تفيدهم في حربهم على المسلمين. ولكن حتى يجوز التجسس على هؤلاء يجب أن يتحقق الشرطان التاليان: أولا أن يظهر نتيجة مراقبة دائرة الحربية ودائرة الأمن الداخلي للمسؤولين الكفار المحاربين حكما أو ممثليهم أن تردد هؤلاء الرعايا على أولئك الكفار سواء كان في الخارج أم في الداخل أمرا غير عادي ولافت للنظر. ثانيا أن يعرض ما ظهر للدائرتين المسورتين على قاضي الحسبة، ويرى قاضي الحسبة من ذلك إن في هذا التردد ضررا متوقعا على الإسلام والمسلمين. أما من ينفذ التجسس على أهل الريب فهم: أولا دائرة الأمن الداخلي، وتتولى التجسس على أولئك الأفراد من الرعية الذين ثبت تورطهم بالتردد على المسؤولين الكفار المحاربين حكما وممثليهم في بلادنا. ثانيا دائرة الحربية، وتتولى التجسس على الأفراد من الرعية ألف الذين يترددون على المسؤولين الكفار المحاربين فعلا، باء الذين يترددون على المسؤولين الكفار المحاربين حكمة وممثليهم في بلادهم أي خارج الدولة الإسلامية، وإنما يفعله الكثير من السياسيين من أعضاء البرلمانات أو الأحزاب أو أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أو حتى أعضاء المؤسسات الرسمية والمؤسسات التجارية وغيرها في بلاد الإسلام من التواصل مع مؤسسات رسمية في الدول الخارجية، خاصة منها وزارات الخارجية أو البرلمانات أو سفاراتها أو قنصلياتها في بلادنا، يجعلهم محل ريبة ومظنة التسبب في أضرار للأمة. أما قبولها لدعم هذه المؤسسات بغض النظر عن نوع هذا الدعم، وخاصة الدعم المادي من تبرعات ومنح وأمثالها، فإنه ليس فقط مثير للريبة بل هي الريبة بعينها. فهذه المؤسسات ليست جمعيات خيرية تبتغي من وراء عملها وجه الله، بل هي أصلا لا تعرف الله وتحارب دينه وأهل دينه، والخطر والضرر فيها واضح وليس فقط محل ظن. أعاذنا الله ونجانا من أوساط السوء الفاسدة المفسدة التي ترهن بل تبيع البلاد والعباد مقابل عرض من الدنيا قليل، وأبدلنا بها أوساط راقية مستقيمة صالحة مصلحة ترى ما وراء الجدار ولا تخشى إلا الله ولا تطمع إلا بقبول رضوانه. مستمعين الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.